وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، اسمحوا لي أن يكون لقاؤنا الليلة لقاء خاصا، لكني حرصت كل الحرص أن يكون هذا اللقاء الخاص المبارك إن شاء الله تعالى، حرصت أن يكون في حلقة من حلقات العقيدة، وأنا أفعل ذلك الليلة بعقيدة وبمعتقد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة مباركة وفاتحة خير وبركة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يسعدني الليلة أن أكون ضيفا على أستاذين كريمين، على أستاذنا الفاضل دكتور أحمد عبد الله أستاذ أمراض كبد الأطفال بجامعة المنصورة، وعلى أستاذنا الفاضل دكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد أيضا بجامعة المنصورة. وقد يتعجب الكثيرون الآن، أنا لست مذيعا وإنما أنا ضيف على الأستاذين الكريمين، ولماذا هذا اللقاء؟ ولماذا هذه الحلقة؟ ثم لماذا تغاضيت عن حلقة جبريل يسأل والنبي يجيب؟ لهذه الحلقة من الأهمية والخطر والمكانة ما نراه الآن؟ والجواب سنتعرف على كل هذه الأسئلة بعد هذا التقرير، فتعالوا بنا لنرى هذا التقرير ثم لنعود مرة أخرى إلى ضيوفنا الكرام في استوديو قناة الرحمة.
Thank you. نعمله أرجو أنه هو يتعرض علي وأنا أتأخر فيه إطلاقا للدكتور الشيحة أو من الأخ طارق عبد العزيز المحامي اللي له دور كبير جدا في هذا العمل أو من الأخ العربي شامة أو من الدكتور ثروة أو من المهندس مصطفى عارفية هو متبني برضه هذا المشروع ودايما نتحدث فيه ونتكلم فيه لأنه مشروع أنا بسميه مشروع محافظ. يعني زي ما كل محافظة ليها كده مشروع أنا بفتخر وأنا بقول أن معهد الكبد في شربين هو مشروع محافظ لأن هو نتاج فكر وجهد ومال ناس تميزوا على مر التاريخ وان هم رواد في البنود الذاتية وفي عمل أسير ده نموذج يحتذى به في مصر كلها. انا بشكركم جميعا وبحييكم وفعلا ان شاء الله مش عايز اقول السنة الجاية في الايام القليلة القادمة تكون نيجي بقى نفتح الأجنحة ويبدأ التشغيل ان شاء الله.
شيء جميل ان محافظة قالية تمتاز عن المحافظات الأخرى بأنها فيها المراكز الطبية المتخصصة. شيء جميل أن يبقى عندنا مركز بنفس الفخامة والنظام اللي احنا النهاردة أنا والسيد الوزير المحافظ والسادة الزائرين اللي صحبونا أثناء عرض العالم المحترم الوطني المخلص الأستاذ الدكتور جمال شيحة.
أقول أننا دورت إن شاء الله أنه هنا والمكان شغال بإذن الله وبيقدم الخدمة لآلاف المرضى ويبقى الصرح العظيم أو الحلم الكبير تحقق وأصبح في الأهلية معهد كبد ومستشفى. أنا بوعد أنها ستكون مستشفى غير عادية في تقديم الخدمة ومعهد أبحاث غير عادي في تقديم الأبحاث سيكون على مستوى عالمي إن شاء الله بمجموعة من الأطباء والزملاء اللي هيفرغوا نفسهم تماما للعمل في هذا المشروع. عندما يفتتح هذا المشروع لن تكون لي عيادة خاصة، ستكون عيادات الخاصة في هذا المكان. عدد من الأطباء المتميزين أن يضحوا بالخاص من أجل العام، وهذا ما قمنا به وسنقوم به حتى يكون هذا المكان بإذن الله منارة لعلم أمراض الكبد في مصر وفي العالم كله.
فأنا بقول إذا كانت الرحمة بالإله تغفر الخطايا للبرايا فكيف تصنع الرحمة بالمرضى الذين وحدوا رب البرايا. وأن يزيدنا وإخواننا جميعا التوفيق والرشاد وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لله.
يشرفني أن أكون أحد أبناء محافظة الدقهلية، هذا شرف لي وهذا أقل ما أقدمه الآن لهذه المحافظة المعطاءة الولودة التي طالما خرجت بفضل الله عز وجل كثيرا من نماذج العلم والعمل والفضل والعطاء. وأنا لو تتبعت قصص النجاح في محافظة الدقهلية وفي سائر محافظات مصر والله لوجدنا العجب العجاب، وكم وددت أن لو تحركت كاميرا الرحمة وغيرها من الكاميرات لتنقل للعالم كله قصص النجاح المبهرة وأنا أقول دائما الأمة أيها الأفاضل لم تصب أبدا بأزمة بخل، ولكنها قد أصيبت فعلا بأزمة ثقة، لكن ما أصيبت الأمة بأزمة البخل أبدا على طول التاريخ. فالأمة أمة عطاء، أمة عطاء، إذا وجدت من تثق فيه قدمت بلا بخل على الإطلاق. اسمحوا لي أن أسأل أستاذينا الكريمين عن مرض الكبد يا دكتور أحمد، ونود أن حضرتك يعني تنقل صورة مختصرة مبسطة لإخواننا عن مرض الكبد وعن حجم انتشاره وعن حجم خطره الآن، لا سيما في محافظة يعني كمحافظة الدقالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. في البداية أود أن أتفضل بالشكر الجزيل لعالمنا الجليل الشيخ محمد حسان، أعطانا فرصة جميلة في الحقيقة، وحدث بعتبره لنفسي حدث هيبقى مهم جدا في حياته وعلامة مميزة أن أقعد مع فضيلته في حلقة كانت ستكون للعقيدة ولكنه استبدلها بعقيدة أخرى. فنشكره أولا على أن استقطع من وقته الغالي جزء لنا ليقدم لنا ويساعدنا، وهذا ما عرفناه عنه على مدى 20 سنة هي فترة لقاءات به، ورغم أنها كانت لقاءات صغيرة إلا أنها كانت مفيدة جدا. فإما أن يكون اللقاء بنصيحة من عالمنا الفاضل إلي تنفعني في حياتي وفي أخراي، وإما أن يكون رجاء مني له بعطاء أو بعمل خير يسبقني في إليه بكل قوة، فجزاه الله كل خير عنا وعما يفعله، لأنه يعطي لنا القدوة الحسنة للعالم الديني الذي يطرق أبواب المسلم في كل شيء، يدخل له من قلبه ومن عقله ومن جسده ومن كل شيء، ثم من صحته، لأن الدين لا يتجزأ، ودين الله سبحانه وتعالى دين كامل ودين شامل وفكر كامل. فنشكر أستاذنا الفاضل علينا الجديد الجليل على ما أعطاه لنا من قدوة حسنة لعمل الخير في كل المجالات. وأنني سوف أقول كلمتين صغيرين لاستعداده السريع. عندما أتممنا العمل بفضل الله منذ حوالي شهر، كان على مدى 20 عام يسألني ماذا قدمت وماذا تفعل، وكنت أقول له ما أقدمه على المدى السنوات الماضية من أعمال في مجال الكبد الأطفال، وكان يشجعني كثيرا. وعندما وجدنا الفرصة السانحة، وكان يسألني كثيرا متى أأتي للمركز، متى أأتي عشان أشوف المركز، فكنت أؤخر اللقاء حتى يكمل، ونفعل نحن أنا وأخي جمال على قدر ما نستطيع حتى يرى خبرة وعمل جاد لنا. فعندما أتم هذا العمل وطلبت من الشيخ الفاضل محمود حسان أن يعني يرسل لنا لقاء أو يتم لنا لقاء مع فضيلة الشيخ، لم يتأخر وجاء رغم ضيق الوقت وانشغاله بكثير من أحوال الأمة، إلا أنه جاء لنا ورأى ما رأى. وعندما زرته وهو مريض وكلنا كنا ندعو له بالشفاء، كان همه في الدقيقة اللي أنا وقفتها على رأسه ماذا فعلتم، أنني قلت للشيخ محمود أن يحدد لنا معاد لنطلع على قناة الرحمة. فاستغربت المريض في الفترة دي يسأل عن صحته، وصلنا مقابل طبيب، أنا صحتي أخبارها إيه، أنا عامل إيه، يا ترى هبقى إيه، نسى كل ذلك، وكان همه متى سوف نطلع قريبا. وعندما أعطاه الله الصحة والعافية بفضله، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم من هذا المكان الطاهر أن يمد في أجله وفي عمره ليكون لنا معطاء في كل المجالات، فقال لي إن سوف نأتي يوم الأربعاء لعمل هذه الحلقة. أما بالنسبة لكبد الأطفال فقد قمت بكذا حلقة في الرحمة بفضل الله عن مشكلة أمراض الكبد في الأطفال التي تختلف عن البالغين، وهي مشكلة تتحدد في 3 محاور: إما أمراض وراثية تأتي للأطفال نتيجة العام الوراثية، وإما أمراض نتيجة المكتسبة من الفيروسات الكثيرة، أو أمراض نتيجة لخلل المناعة. ولا أريد أن أطيل في هذه المجال لأني قد تكلمت فيها كثيرا، ولكن ما أريده أنها تريد تخصصا على مستوى رفيع، فلا يستطيع أحد أن يقرب من هذا المجال إلا ذو خبرة، وإلا أساتذة يكونوا قد تخصصوا في هذا المجال. لأن على مستوى التشخيص، التشخيص ليس سهلا للكبار، وعلى مستوى التحليلات برضو ليس سهلا للكبار. فكان لابد من تكوين فريق يكون له نفس الفكر ونفس العمل ونفس الفهم في مجال أطفال أمراض الكبد للأطفال. وقد قمنا بفضل الله بعمل مثل الفريق في جامعة المنصورة، وكانت نواة للمركز هو وحدة أمراض الكبد في جامعة المنصورة، الذي شرفت شخصيا بزيارة العالم الجليل الشيخ محمد حسان بزيارتها مرارا وتكرارا، وكانت تنمو وتنمو وتنمو حتى أنها الآن أصبحت منارة ليس فقط لمرضى الكبد الذين يوفدون إلينا من مصر، بل من العالم أجمع. وأنا أقول هذا الكلام على الهواء والكل يعلم أنها أصبحت ليس مكان لتعليم لاستشفاء المرضى الأطفال المصابين بالكبد، بل أيضا لتعليم أساتذة الطب في كل مكان، من ليبيا، من العراق، من لبنان، من كل مكان بفضل الله يأتون، والسودان يأتون ويختاروننا، ويقولون لماذا اخترت هنا، لماذا ذهبوا إلى أمريكا، لماذا؟ يقول إن لقد سمعنا عن وحدة الأمراض الكبد بجامعة المنصورة، ونحن لنا الشرف الكبير أن نتعلم عندك في لمدة 3 شهور أو 6 شهور. فهذا فضل من فضل من فضل، ولكن الحلم كان كبير. وكان أخي الدكتور جمال شيحة كان له رؤية أكبر من رؤيتي، وقال لي إن هذه الأعمال بسيطة على مستوى جامعة المنصورة، سواء كان في البالغين أو الأطفال، يجب أن نحن ننطلق وصرنا نحلم على مدى 8 سنين ماذا نفعل. وكنت أشفق عليه من التفكير، لأن كنت أعلم أن هذا أكبر من حجم أنا وهو، حيداتش كثير، ولكن الله فوق الجميع، ولكن الله قادر على كل شيء.
ما شاء الله.
بالنية الخالص، وأن تكون نيتنا خالص، وأن يكون المجهود موجه، وليس العمل شخصي، ولكنه العمل لكل مرضى المسلمين، ليس في مصر ولكن في العالم العربي كله، بل أقول خارج العالم العربي كمان. انطلق أخي جمال يجمع الفلوس ويرسم الخطط ويفعل الكثير والكثير والكثير، ونحن نحلم ونحلم ونحلم، وما كنا نصدق أبدا أن هذا الشعب المعطاء الذي يعطي كل شيء، كما تفضل علينا العالم الجليل، عندما يرى أن الأمر هام وخطير ويمس صحته، ويرى أن القائمين يبدو منهم حسن النية وأن نيتهم حسنة بفضل الله وتوفيقه، هذا ما نرجوه بفضل الله. فتقدمنا بفضل الله في مراحل كثيرة، حضراتكم شفتوها على في البرنامج، حتى أنني كنت أسأل جمال في يوم الافتتاح لما شرفنا فضيلة العالم والسيد المحافظ، وقلت له ماذا جرى يا جمال، يا ترى الفلوس جبناها منين يا جمال، 80 مليون اللي جبناهم دول جبناهم منين؟ قال لي والله ما عارف يا احمد،
80 مليون
80 مليون الى الان، بما فيهم الارض جابها لنا الاستاذ شامه العربي شامه، وكان في هذا المجال ناس ربنا يعني جابهم لنا قيدهم لنا، منهم العلماء الدين وعلى قيمتهم فضيلة الشيخ محمد حسان، ثم يأتي الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ مصطفى، كلهم كانوا بجانبي، كيف يحولون عملي إلى دين، وكيف يحولون مجهودي إلى دين، فوضعوني على الطريق المستقيم. لذا أقول للشباب كلهم، حتى تتم ما تصبو إليه وما ترجوه من أهداف، لابد أن يكون عالم ديني يؤصل لك أن عملك ده ليس عمل دنيوي ولكنه ديني بال. وكنت من حسن الحظ أن وجدت في طريقة على مدى 20 سنة أئمة العلماء الدينيين معي في كل مكان، يسألوني ماذا فعلت يا أحمد وماذا عملت، الشيخ محمد يطلبني، الشيخ محمد حسين، والشيخ أبو إسحاق كل ساعة هو مريض، عملت إيه في المعهد، وصلت إيه في المعهد، وكذلك الشيخ مصطفى. فأحمد الله الذي قادني العلماء اللي حطوني في الطريق المستقيم، هدف واحد. وكنت ما 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 يعني مميل شويه او اهبط شويه او احس بان نوع من الاحباط شويه، الاقي وراي الشيخ محمد حسان يسال ابن محمد ويسال مين ومين، ابوك عامل ايه، وصل لفين، الى ان وصلنا لهذا العمل بفضل الله وتوفيقه. فالامراض هي 3 انواع زي ما قلنا، وامراض محتاجه مجهود كبير مننا، ومحتاجه، واقول ان اذا كان امراض الكبد في مصر للبالغين لهم نقابه ولهم علماء انا بقول بكل حسره ان امراض الكبد في الاطفال احنا نتعدى على الصوابع لو عديت اساتذه الكبد في الاطفال الام 5 6 7
عشان كده المنصوره ولا على
الجمهوريه كلها جمهوريه ودي مشكله كبيره لان اقول مره ثانيه ان مريض الكبد في الاطفال مريض له طابع خاص ولازم الطبيب اللي بيفكر مظبوط ما يشوفش المرض في مراحل الاخيره اللي الطفل اللي عنده الاستس او اللي بيجيب دم ومكان احد يتصور ان الطفل حصل له كده.
يا ترى نسبه الاصابه بمرض الكبد عند الاطفال يا دكتور احمد كم تصل تقريبا؟
يعني نقول بالنسبه للاطفال في بالنسبه للسي اللي احنا منتشر الوقت بنتكلم عليه اللي هو حديث الساعه نقول مثلا 4% 5% تقريبا ودي الاعداد اللي بتجيلنا فضلتك للمنصوره. لكن الاعداد اللي ما بتوصلش واللي هي ضلت الطريق لسه يعني عايزين نوصل لهم بقى ونقول لهم اذا كانت الوحده بتاعه المنصوره بتخدم مثلا 1000 مريض على مستوى مصر احنا عايزين نخدم 2000 و3000 و4000
ربنا يبارك فيك.
فدي كانت محتاجه فكر محتاجه تعليم تدريب دربنا في المنصوره اجهزه عملناها ثم انتقلنا الى مجال اوسع بقى انطلقنا بقى عشان يبقى المجال اوسع ويبقى طموحاتنا اكتر ونعمل للمريض زي ما بيتعمل في امريكا وتعمل ده احنا نعمله ولذا كان لابد للدكتور جمال وليا ان احنا نمد يدنا الى العالم فمددنا يدنا الى امريكا وناس من امريكا جايين علشان يحطوا ايدنا معاهم ويعملوا معانا الحاجات الجديده اللي هتكلم عنها جمال دلوقتي وناس من لندن. ليه؟ لان احنا قلنا لابد ان نعمل معهد مميز. ماذا نعطي للطفل لمريض الكبد؟ لابد ان نعطي له زي مريض الكبد اللي في امريكا في اوروبا. فعشان كده احنا بنحضر نفسنا لان يكون مرضى الكبد المصابين الاطفال هم مرضى يعطوا كل الفرص المتاحه لكل طفل مريض كبد على مستوى العالم باجمع.
جزاك الله خير دكتور حمد. دكتور جمال سعداء بحضرتك
الله يخليك.
هل يا ترى مرض الكبد عند البالغين والكبار يختلف عن مرض الكبد عند الأطفال؟ ويا ترى حضرتك يعني نسبة انتشار فيروس سي يعني أصبحت مرعبة فياريت حضرتك توقفنا على حجم الحقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا احنا سعداء للغاية بتشريفك لنا في المعهد الفترة اللي فاتت وأنا في غاية السعادة أن أنا موجود معك.
أعزك الله ربنا يسعدك.
دي أولا. بالنسبة للسؤال بتاع حضرتك عن موضوع انتشار أمراض الكبد في مصر، الحقيقة أن أمراض الكبد في مصر دلوقتي يمكن في إحساس عام الناس كلها حاسة مش بس الأطباء والمتخصصين أن في مشكلة صحية كبيرة جدا وان هناك اعداد كبيره جدا مصابه بامراض الكبد في مصر. الاحصائيات اللي اتعملت متوسطها في النهايه حوالي 12% من مجموع السكان لديهم امراض كبد بدرجه او باخرى. لما تترجمها حضرتك تلاقيها ملايين المواطنين عندهم امراض كبد معظمها امراض كبد ناتجه عن فيروسات كبديه. فلما يبقى في 7 أو 8 مليون مريض كبد في مصر دي معناها ان في 7-8 مليون اسره فيها مشكله صحيه
كبيرة
مزمنه وكبيره. المشكله دي بقت واضحه من حوالي 15 سنة. في هذه الفتره نتيجه لي احنا متخصصين في المجال فادركنا فعلا حجم المشكله مبكرا ان هناك ملايين المواطنين لديهم مشكلة كبد مزمنة وأن مشكلة الكبد لما يتحول لمرض مزمن المريض بيبقى عايش بس يحتاج أدوية ويحتاج فحوصات دورية والمرض بيتطور بيخش في مضاعفات بيبقى بس مش محتاج أدوية وفحوصات ممكن يحتاج تدخل بمناظير ممكن يحتاج عمليات جراحية في النهاية خالص قد يحتاج زرع كبد يمكن يصاب لا قدر الله أورام سرطانية في الكبد. كل دي في مئات الآلاف وملايين المواطنين. فاحنا لما حسينا بالحكاية دي وشفنا انه الأغلبية الساحقة من هؤلاء أيضا من غير القادرين يعني في مستشفى الجامعة بيجي لنا آلاف المرضى في ناس بنقدم لهم الخدمة الصحية لكن هذا المريض اللي هيخرج من المكتب عندي عايز علاج يكلفه 70-80 جنيه في الشهر طول ما هو عايش. هو لا يملك حتى أجرة السكة. وده مش واحد او اتنين، ده عشرات والاف وعشرات الالاف ومئات الالاف.
نعم.
الاغلبية الساحقة
نعم.
غير قادرين.
نعم.
من هنا فكرنا من 15 سنة 1995
نعم.
انه واجب الطبيب وبالذات استاذ الجامعة مش بس ان هو يكشف ويعالج ويوصف دواء، لا، المشكلة اكبر
نعم.
من ان تبقى روشتة ونظام اكله مع السلامة. ده في مشكلة تمس ملايين الناس، لابد المجتمع كله يتضافر لدعم هؤلاء المرضى. فمجموعة من الاطباء وغير الاطباء اهل الخير اتعمل جمعية لرعاية مرضى الكبد.
دي البداية
دي اهل الخير او الناس اللي عندها نزعة للخير، شايفة ان في مشكلة كبيرة، فايه اللي ممكن نعمله؟ نعمل حاجة. من البداية كان فيه تصور واضح، رقم واحد مساعدة الناس غير القادرين على تكاليف العلاج والفحوصات، ان الراجل ده يكفيه المرض فلابد ان نرفع عن كاهله تكاليف العلاج والى اخره، ونخفف عنه. واحيانا كنا بنقدم معونة مالية مباشرة، يعني مثلا واحد مهنته سائق ووصل في درجة مرض الكبد انه عنده ردود الافعال، عنده بقى ضعيفة، بقى عنده غيبوبة كبد مزمنة، عايش وبياكل وبيشرب لكن رد الفعل عنده ما يسمحش انه يعمل، ووظيفته ومهنته سائق ويحتاج لعلاج بمئة جنيه في الشهر، يبقى فقد وظيفته، ما عادش في دخل ومحتاج علاج. الجمعية بقى كان دورها انها تديله العلاج مجانا، لو يحتاج فحوصات ياخدها مجانا، ودعم مادي مباشر للعائلة.
الله جميل.
بدأت علشان تشهر الجمعية مولانا، ما كانش في مكان، عايز مكان عشان تشهر الجمعية، وعشان تشهر الجمعية عايز مكان. فتبرعت بجزء من العيادة
ما شاء الله،
اتعمل له باب مستقل عشان الشؤون الاجتماعية تيجي تعاين
ما شاء الله،
يبقى في مقر فتشهر، يبقى لها وضع رسمي فيمكن ان تقبل تبرعات. وبدأنا في غرفة وصالة حاجة صغيرة كده، وتبرع من القائمين على انشاء الجمعية
ما شاء الله.
كان ده سنة 95، مجموعة من المرضى بسيطة بيجوا ياخدوا العلاج ويروحهم. النهاردة في 2010 عشرات الآلاف من المرضى
الله،
وبياخدوا علاج ويتعمل لهم تحاليل ويتعمل لهم فحوصات، وأحيانا بياخدوا أدوية غالية جدا، والحمد لله لم تتوقف نشاط الجمعية لحظة واحدة، ولم يتوقف التبرع برغم ان ما كانش في اي نوع من الاعلان
عن طريق اهل الخير،
أهل الخير
في محافظة الدقهلية
وغير الدقهلية، كل يعني الخير كان
في
الخير كان بيجي، والله لم يتوقف صرف العلاج يوم.
الله أكبر.
برغم
الله
تزايد عدد المرضى وتضاعفهم
ما شاء الله.
فده كان محور مهم قوي، كيف نخفف الاعباء عن المرضى. وبدأنا في المنصورة، وبقى في فرع في الكرنس، بقى في فرع في المنزلة، في فرع في شربين آخره، وحتى في المحافظات الأخرى بقى فيه
ما شاء الله
فروع، وناس تبنوا نفس الفكرة والآخر. الموضوع بتاع أمراض الكبد، طب في ملايين الناس عندها مرض الكبد، اللي احنا بنعمله لو مجرد ان انا بتعامل مع الواقع وبساعد الناس غير القادرين، ده لما حضرتك تفكر فيه ده حل جزئي
نعم،
صحيح بيخفف
نعم،
لكن هل هو حل للمشكلة؟ ما هوش حل للمشكلة
نعم.
طيب كان مطلوب ان يتعمل حملة توعية ووقاية من امراض الكبد الفيروسية، لان كل الملايين دول الامراض اللي جات لهم كان يمكن الوقاية منها، ليست قدرا، ده هي عدوى. دي تختلف كتير عن الاطفال، الاطفال
نعم.
جزء منها وراثي
نعم.
مولود عنده مرض في الكبد، صحيح في جزء عدوى، لكن في الكبار كله تقريبا عدوى
نعم.
يعني بمعنى ان الناس لو كانت عرفت سبل الوقاية والتطعيم والبعد عن مصدر العدوى، كان ملايين من الناس دي ما أصبحتش مرضى.
ممكن نعرفها في لحظات
في لحظات في لحظات كل ما له علاقة بالدم وممكن يجي على جرح ممكن يبقى مصدر للعدوى. بمعنى لو واحد عنده فيروس وبيستعمل موس الحلاقة وابنه جه استعمل موس الحلاقة بتاعه ده ينقل العدوى إن لم يكن يعلم إن هذه المسألة تبقى شخصية جدا. موس الحلاقة اللي عليه دم
يعني عفاء اللحية بركة شفت بقى السنة بركة صلى الله عليه وسلم.
فحتى الفرشة اللي يجي عليها دم لو جات على جرح الفوطة اللي بينشف فيها لو فيها دم واحد جه حلق بعده ونشف فالحاجة اللي فيها دم وتيجي على جرح الحقنة اللي واحد بياخد بيها المفروض محدش ياخد بيها ولا يتشك بيها.
طب أنا أسمع كثيرا عن خطر المية أيضا.
هذا أهون الضرر.
أهون الضرر
ليه؟ حتى لو عمل التهاب كبدي بيشفى تماما. المريض بينام في سرير أسبوعين ويشفى تماما ولا يترك مرض مزمن. فأمراض الكبد اللي بتيجي من الأكل والشرب دي أهون الضرر.
نعم.
لأنها لا تتحول إلى مرض مزمن و99% منها بيشفى شفاء تام. لكن ما نركز عليه هو العدوى اللي بتيجي من فيروسات عن طريق الدم. واحد واخد حقنة مكان واحد أو واحد نقل دم الواحد أو واحد استعمل موس الحلاقة بتاع واحد أو تشكب إبرة بتاع واحد عنده فيروس. ده اللي ممكن مرض يتحول إلى مرض مزمن يبقى معه مدى الحياة ويبقى مشكلة وعايز علاج على طول.
ونقدر نقول ان هي دي اسباب الاصابة بالفيروس ايضا.
هي دي اسباب الاصابة بالفيروس.
نعم.
ودي اللي جمعية رعاية مرضى الكبد من سنة 97 بتعمل ندوات وورش عمل للاطباء وللمواطنين. ويمكن عملنا من الحاجات اللي بنعتز بيها مرتين دعونا كل الدعاة والوعاظ في محافظة الدقهلية وعدنا معهم وشرحنا لهم بحيث ان هم من على المنابر
جميل.
يوعوا الناس ان فيه مثلا فيروس بي له تطعيم الناس تروح تطعم. محدش ياخد حقنة مكان حد محدش يحلق بموس مكان حد الى اخره يعني. فهذه ومع الموجهين في التربية والتعليم عملنا ندوات كثيرة جدا وكنا ندعو ان الدولة ممثلة في وزارة الصحة تتبنى ده على مستوى القومي حتى تنخفض نسبة الإصابة وعلى الأقل نتعامل مع الحالات الموجودة وما عادش يبقى فيه حالات جديدة أو الحالات الجديدة تقل. ده كان محور تاني من أنشطة جمعية رعاية مرضى الكبد والهدف هو تقليل مشكلة أمراض الكبد في مصر اللي هي ضخمة جدا. المحور الثالث اللي ساعدنا بقى ان حضرتك شفت المنتج النهائي بتاعه. هو ان احنا قلنا انه اولا اعداد المرضى كبيرة جدا جدا اكبر من طاقة الاسرة اللي في وزارة الصحة واللي في الجامعة
المرضى بالكبد
كتير الى درجة ان الجامعات مش مستوعبة ولا وزارة الصحة مستوعبة. فلازم المجتمع الاهلي والناس تعمل
يقوم بدور
حاجة بدور يشيل جزء من الجزء العلاجي. ان احنا يبقى فيه مستشفى كبيرة لعلاج أمراض الكبد تقدم خدمة علاجية على أحسن مستوى. فعدد الناس المرضى الذين يستفيدون بالخدمة الصحية المميزة يبقوا كتير. دي واحد. رقم اتنين إن مصر بلد بها الكثير من العلماء وبالتالي يمكن أن يكون هناك مركز أبحاث على مستوى عالمي يقوم بالأبحاث في مجال الكبد لاكتشاف الأدوية الجديدة ولاكتشاف الأمصال وكل طرق العلاج الجديدة والحديثة. لا ننتظر حتى يأتينا منتج من الخارج ونبقى احنا بس مستقبلين. لا احنا ممكن لان المشكلة عندنا وعندنا علماء. ما المانع ان هؤلاء العلماء اذا توفر لهم البيئة العلمية الصحيحة والمكان الصحيح بالأجهزة الكافية وبالتفرغ التام ان هم ينتجوا بإذن الله أدوية جديدة ويخففوا عن المرضى ويخففوا كمان عن المجتمع وعن الدولة وعن الأمة التكاليف الباهظة بالمليارات الناتجة عن العلاج. ممكن بالعكس ده احنا ممكن نوفر فلوس علاج. ده ممكن احنا هذا يبقى استثمار لصالح اللي ينتج منه يعود على المرضى. فاحنا بفضل الله الاتجاه الاول وهو تخفيف العبء عن المرضى. الحمد لله بتبرعات اهل الخير مفيش مريض كبد بيجي الا بندعمه بالكامل.
الله الحمد لله.
صحيا ونفسيا واجتماعيا.
طب قبل ما نصل الى يعني المرحله الاخيره اللي انا شرفني الله عز وجل برؤيتي على ارض الواقع، كنت هستأذن حضرتك واسال الدكتور احمد عبد الله سؤالا. حضرتك كنت دائما يا دكتور احمد تقول لي ان انا حريص على الوصول الى اخر بحث علمي وصل اليه الطب الحديث في امراض الكبد، وكنت اسعد سعادة غامرة بحرصك على هذا وسفرك الى اي مؤتمر علمي بقدر ما تستطيع. فانا كنت اود ان انقل يعني صورة للسادة المشاهدين في اهمية هذه الابحاث العلمية من الناحية العملية على ارض الواقع.
نعم ما شاء الله.
نعم.
بشكر حضرتك على هذا السؤال العلمي. في الحقيقة احنا من ضمن الاهداف اللي كنا بنصب اليها سواء في جامعة المنصورة وحدة الكبد او اللي بنفكر فيه بعد كده في المركز، هو عمل الابحاث الحديثة. وكان لنا في الواقع منذ شهور بسيطة انا والمجموعة الموجودة في وحدة الكبد، دكتور خالد زلطة والدكتور جمال شيحة وبعض الزملاء، نعملنا نوع من الانقلاب العلمي بفضل الله، وهو كيف نثبت ان مريض الكبد ذات التليف يعود مرة اخرى بكبده الى حالته الطبيعية اللي خلقها ربنا له. كان حلما ان يكون هناك تليفا يعود ويرجع. مريض التليف اقصى ما كنا نتمنى ان يقف عند حد معين، لا يتقدم خطوة. فكيف يتأخر؟ فتوكلنا على الله واعتمدنا على الله وبدأ البحث من حوالي سنة. وكان عندنا بفضل الله من الأجهزة العلمية والعالمية في الوحدة التي تسهل لنا عمل البحث.
جميل جدا.
فأخذنا جزء من المرضى المصابين بأمراض الكبد والتليف نتيجة خلل المناعة، كما قلت أمراض الكبد عندنا خلل مناعة فيروسات وراثة. وخدنا هذا الجزء لأن هذا الجزء له علاج بالكورتيزون، وأعطينا الكورتيزون في بداية الأمر، ثم تابعنا المريض على مدى سنة وسنتين عندما شفاه الله جزء من شفاهم الله. وعودنا مرة أخرى بعمل عينة بذل كبد، فكانت هناك بذل كبد عند البداية وبذل كبد عند النهاية، ثم قارنا بين الاثنين بطريقة علمية كمية، لأن إلى الآن تقدير التليف في الكبد هو تقدير نوعي. ممكن انا اقول ان ده 50%، فضيلتك يقول 70، الدكتور جمال يقول 30، شيء نوعي. لكن عندما يكون هناك جهاز يقول كم ده 5 بقى 3 ده 4 بقى 2 بطريقه كمبيوتر وسوفت وير، ما احنا مالناش دخل فيه، مجرد احط السلايد يقول كده. فالبحث اثبت ان هناك تراجعا بعد اذا اخذ المريض علاج، الطفل علاج منضبط وتابع منضبط وتشخص بانضباط وكان المتابعة مضبوطة يكون الشفاء بإذن الله. كتبنا البحث وبعثناه في أكبر مجلات في العالم التي لا تأخذ إلا البحث الجديد. الشرط أن يكون جديدا وليس له مثيل. خذته بقوة وحطته على الشبكة العنكبوتية النتورك والناس كلها شافوه الحمد لله بفضل الله وتوفيقه. السؤال الجميل بتاع حضرتك، ما هو مدلول هذا العمل في الواقع؟ هل له تطبيق عملي؟
نعم.
أم هو بحث علمي أكاديمي؟
نعم.
زي كلية العلوم وكلية الزراعة؟ نقول هو علمي.
نعم.
لأن ده فتح باب كبير جدا للمرضى، أن مريض الكبد مهما وصل به درجات التليف يستطيع أن يتراجع التليف إذا قابل طبيب متخصص جدا في هذا المرض وعنده أمانة علمية ويعطي العلاج منضبط، ثم يتابع المريض بدقة كل أسبوع كل أسبوعين حسب حالته، يأتي النجاح والشفاء بفضل الله. فاحنا الوقت بصدد أنا والدكتور جمال نطبق هذا الكلام على المصابين بأمراض الكبد نتيجة السي والبي. إذا كان التليف استطعنا بفضل الله أن نثبت أنه يتراجع، لماذا لا يتراجع في المريض السي ولماذا لا يتراجع في المريض البي؟ إذا المسألة بقت مسألة عملية، والمريض ما يأس بقى ده أنا كده تليف، والدكتور ساعات يقول له ده أنت متليف هعمل لك إيه؟ روح ازرع. نقول لا عندك نوقف عندك، لا ده انت متليف ونستطيع ان نعطيك العلاج بفضل الله بس بدقة وبالطبيب المختص.
جميل.
المختص اللي هو عارف بيعمل ايه. فسؤال حضرتك، احنا عملنا فعلا بفضل الله وتوفيقه، واثبتنا ان هذا العمل يستطيع ان يستفيد المرضى ليس الصغار ولكن الكبار ايضا، وهذا ما نصب عليه. والهدف الاخر اللي يمكن الدكتور جمال يتكلم عنه هو جزء من اهدافنا في المركز. ايه الحاجات العلميه اللي نعملها اللي المريض بتاعنا ينتفع بها، سواء كان من تليف او من علاج او من اول.
طيب دكتور جمال، ربنا يبارك فيكم، نصل الى الثمره يعني، لان فعلا الحقيقه الهدف من هذه الحلقه المباركه ان اسعد الساده المشاهدين في محافظه الدقاليه بصفه خاصه كجزء مني من رد جميلهم وفضلهم علي بعد الله سبحانه وتعالى، وان اطمئن الامه كلها بان الامه امه ولود وامه معطاء بهذه الثمره الجميله التي سعدت بها وفرح قلبي فرحا غامرا وانا يعني تطأ قدماي هذه الارض الكريمه في الدقهليه. أود أن تحدثنا يعني عن هذه المستشفى العملاقة التي ولدت عملاقة كما أقول، يعني مستشفى الكبد بالدقهلية بما فيها من وحدة علمية للأبحاث العلمية فضلا عن العلاج العملي، ولدت عملاقة كما رأيت. فنحن ننتظر فقط كل الأدوات الطبية على أرقى وعلى أحدث مستوى، وننتظر أهل الفضل لا في الدقهلية ولا في مصر بل في الأمة كلها، بل في الأمة كلها. لكن أنا أرى أن حضرتك تنقل صورة ولو مصغرة للسادة المشاهدين والإخواننا الأفاضل عن مستشفى الكبد بالدقهلية.
مستشفى ومعهد بحوث الكبد بالدقهلية زي ما أنا قلت من شوية وزي ما الدكتور أحمد قال، دي كانت حلم إن لمجابهة هذه المشكلة اللي موجودة في مصر وفي الدول العربية كلها. على فكرة مش مصر بس، معظم الدول العربية فيها مشكلة كبد كبيرة، مصر يمكن المشكلة كبيرة زيادة شوية، لكن في كل الدول العربية. والفكرة كانت أن نحن نحلم بأن يكون هناك مستشفى على مستوى عالمي ومركز أبحاث على مستوى عالمي لأمراض الكبد. بفضل الله تبرع أحد أهل الخير الحاج عربي شامة بثلاث أفدنة من ملكه،
أسأل الله نخلف عليه.
أمين. وهي مجرد
بارك له في أهله،
وهي مجرد فكرة.
أسأل فكرة يعني
هنا القيمة،
الروح
القيمة. وزي ما حضرتك بتقول الخير في الأمة.
نعم.
إنه الراجل بيسمع من اثنين او ثلاثة من الاطباء المتخصصين ان هناك مشكلة كبد كبرى، وان احنا نريد ان ننشئ مستشفى على مستوى عالي لعلاج اكبر قدر ممكن من المرضى، ومركز ابحاث على مستوى عالمي حتى تكون مصر والامة على
ما شاء الله.
ليس في مستوى التابع ولكن في مستوى الند في مجال الابحاث. فتبرع وهي مجرد فكرة، وهنا يعني يمكن الناس اللي تبرع دلوقتي شايف صرح قدامه فبيتبرع، لكن القيمة الكبرى الذي تبرع وهي مجرد حلم.
صحيح.
فأعطانا أرض فأصبح الحلم واقع.
الله
أكبر. التحدي كيف ستبنون هذا؟ مطلوب 100 مليون جنيه، نحن لا نملك 100 جنيه، قطعة أرض وحلم
ما شاء الله. الله.
فبدأنا بالاتصال بالناس والفكرة. ربنا بعت لنا مجموعة من المهندسين متخصصين رسموا الرسمة على أعلى مستوى عالمي، كانوا 38 مهندس.
الله أكبر.
ومش عايز أقول يعتبر رسموه مجانا،
جزاهم الله خيرا
مجانا،
أسأل الله أن يبارك فيه،
لأنها تتكلم الرسومات فقط 70,000 لوحة. 70,000 لوحة تقريبا، دي لو مكتب هندسة يعملها بياخد ملايين. هم خدوا يمكن ثمن الورق والرسومات يعني عشرات الالاف من الجنيهات في حاجة تتكلف ملايين برضو، وبدون سابق معرفة. ربنا بعتهم لنا كده، والدكتور احمد يمكن عارف القصة، بدون سابق معرفة. فاصبح عندنا ارض ورسم هندسي تفصيلي جاهز للتنفيذ، عايز فلوس. الرسم الهندسي طلب فدان كمان، قال 3 أفدنة مش كفاية، عشان تعملوا حاجة على مستوى عالمي مطلوب فدان كمان. فاشترينا من فلوس التبرعات فدان كمان رابع. عندنا أرض ورسومات هندسية ودعوة للتبرع يا أخوانا، احنا يا أهل الخير احنا عايزين نعمل كذا. فبدأت التبرعات، كلام ده من حوالي 6 سنوات. من يوم ما بدأ حجر أساس حتى هذه اللحظة لم يتوقف العمل لحظة واحدة
ما شاء الله.
اتعمل مبنى القوة كانت تكلفته 1,000,000 جنيه، كان معانا 100,000، وقعنا عقد بمليون جنيه وتم، ولم نتوقف عن السداد لحظة واحدة. كان بتيجي التبرعات
ما شاء الله.
المرحلة الثانية كانت ب 15,000,000 جنيه، كان معانا 2,000,000 جنيه يوم وقعنا العقد
ما شاء الله.
وكان بيقال يا جماعة هذا ليس تعقلا، كيف توقع عقد مع أكبر شركة مقاولات في الشرق الأوسط ب 15,000,000 جنيه وانت معك 2,000,000 جنيه
ما شاء الله.
فاحنا كنا بنقول هذا عمل لله وربنا هيبعث، وقد كان وتم ولم نتوقف عن السداد بالعكس كانوا هما اللي متأخرين واحنا اللي بنقول لهم يعني عايزين انجاز اكتر. المرحلة اللي بعد كده ب 38,000,000 جنيه لما وقعناها كان معنا حوالي 7,000,000 جنيه
ما شاء الله،
واكتملت كاملة وبمرافق كمان 15,000,000 جنيه ولم يتوقف العمل لحظة واحدة بتبرعات من اهل الخير، برغم ان احنا ما عملناش دعاية كافية تعرف الناس. ناس كتير ما كانتش تعرف، لكن الناس اللي كانت بتعرف بتقول لبعض. والدكتور احمد في مراحل كثيرة يتساءل انت جبت الفلوس دي منين، وقول له اقسم بالله ما اعرف، الفلوس بتيجي على الحساب او ناس بتيجي تتبرع. واشهد ان في واحد مرة تبرع بمليون جنيه
ما شاء الله،
وعائلة كريمة
ما شاء الله
من حوالي 6 أو 7 شهور والدهم توفى وكانوا شايفين المبنى، وجم تبرعوا ب1,000,000 دولار.
الله أكبر ما شاء الله،
صدقة جارية على روح والدهم بشرط أن لا يذكر الاسم
ما شاء الله.
لحضرتك بتقول الخير في الأمة، الخير في الأمة
ما شاء الله يقينا.
و ما شاء الله الفلوس دي كانت بتيجي في اوقات اللي هي فيها بتحس انه ايه بدا ان انت محتاج فلوس ويظهر لك حد
لا اله الا الله بغير حساب
بغير حساب. والحاج اللي ادانا 1,000,000 جنيه كان ايامها معانا 100,000 ووقعنا عقد ب1,000,000 جنيه، جه واحد تبرع ب1,000,000 جنيه في يوم.
الله اكبر.
وهكذا. فالقصه الحمد لله التكلفه يمكن تزيد بالمرافق والمية والكهرباء والصرف الصحي تزيد عن 80,000,000 جنيه كلها بفضل الله،
بفضل التبرعات
تبرعات من أهل الخير نعرف بعضهم، والأغلبية الساحقة لا نعرفهم.
الله
ناس من القاهرة وناس من أسوار وناس من السعودية وناس من كل مكان
ما شاء الله،
اللي كان بيعرف أو بيشوف وبيعرف الجدية. وبرضو كان الثقة، حضرتك قلت جملة الناس لما تحب تتبرع بتسأل هل هذا المكان ثقة ولا لا، فكانوا بيسألهم. فلما يذكر مثلا اسم الدكتور أحمد عبد الله أو اسم فلان أو فلان من القائمين على العمل، ده كان بيشجع
ما شاء الله
ناس كتير. وفي ناس كانت بتعاتبنا كثيرا لماذا لا تعلنوا كثيرا عن المشروع، في مشاريع أقل من كده وبتعمل لها دعاية كبيرة جدا، ده مشروع. فالمهم الحمد لله بفضل الله زي ما حضرتك شفت المبنى اكتمل بتشطيباته، ونحن الآن في مرحلة محتاجين اللي هي التجهيزات.
جميل.
محتاجين التجهيزات بتاع،
عاوزين نركز على هذه المرحلة. ايه المطلوب الآن؟
نحن الآن في مرحلة نحتاج الى التجهيزات بتاعة مثلا اجهزة الاشعة، اجهزة المناظير التشخيصية والعلاجية لامراض الكبد، محتاجين الفرش الطبي، محتاجين الحاجات اللي هي المغسلة والمطابخ والأسرة والتجهيزات المكتبية وشبكة الكمبيوتر وبعض الأسانسيرات وحاجات يعني اللي هي التجهيزات اللازمة لبدء العمل.
نعم.
المبنى جاهز لو في تجهيزات وفي تدفق مالي كافي بحيث ان الحاجات دي تتواجد في خلال شهور، ممكن في خلال شهور قليلة نبدأ العمل وتقديم الخدمة للناس بإذن الله.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب اخواني واخواتي، اخاطب امة الحبيبة، اخاطب اهل الفضل واهل العطاء، ممن لا يمكن على الإطلاق أن تخلو الأمة منهم أبدا إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وأقول لهم هذا مشروعي الخاص.
الله يبارك فيك.
وأنا أتبنى هذا المشروع من لحظة أن ذهبت إليه، وإن كنت يعني قد ذهبت إليه متأخرا وهذا ديدني دائما، فأنا دائما يعني وراء أهل الفضل بكثير، ولكن يسر الله عز وجل لي أن أشارك ولو بكلمتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها صادقة وأن يجعل لها سبيلا إلى قلوبكم. أخاطب أهل الفضل في الأمة، أهل العطاء، بل وأخاطب أهل الفقر في الأمة، وأنا أعلم أيضا أنهم أهل عطاء، ووالله ما تخلف الفقراء أبدا، ما تخلف الفقراء أبدا، ورب جنيه سبق ألف جنيه بصدق النية. فأنا أخاطب الآن أهل الفضل في الأمة، ستتبنى إن شاء الله تعالى قناة الرحمة الإعلان المتواصل عن هذه المستشفى الكريمة، وسنعلن على شاشة الرحمة أيضا رقم الحساب في بنك فيصل الإسلامي كرقم خاص بهذه المستشفى، وأقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما العلاج فأنا أقول بملء فمي، إن كان هذا العلاج سيقدم للفقراء كما تفضل أستاذنا الدكتور جمال، إن كان هذا العلاج سيقدم للفقراء المحتاجين الذين لا تقل حاجتهم إلى الدواء عن حاجتهم إلى الطعام والشراب، فيجوز أن نخرج لهم من زكاة المال.
بارك الله.
أنا أعي ما أقول إن كان الدواء الذي سيصرف لكثير من الحالات في هذه المستشفى إن شاء الله تعالى وفي الجمعية قبل ذلك لفقراء المسلمين المرضى الذين لا يستطيعون أن شراء الدواء، إن كان هذا المال يصرف لدوائهم وهم فقراء يحتاجون إلى المال لشراء الدواء، فحاجة المريض الفقير إلى الدواء لا تقل أبدا عن حاجته إلى الطعام والشراب، بل قد تكون حاجته إلى الدواء أشد، قد تكون حاجته إلى الدواء أشد. فيجوز في هذه الحالة، وهذه فتوى علمائنا ومشايخنا وأئمتنا، إن كان المريض الفقير يحتاج إلى الدواء ولا يجد من أموال الصدقات ما يشتري به الدواء، فلا حرج أن نخرج له من زكاة المال ليشتري به الدواء. فأنا أنصح الأغنياء أن يخصصوا جزءا من زكاة أموالهم لدواء مرضى المسلمين في هذه المستشفى العامرة وفي غيرها من مستشفيات المسلمين التي تتبنى الإنفاق على الفقراء. ثم أنصح أهل الفضل وأذكر أهل الفضل من أهل العطاء أن يمدوا أيديهم بسخاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، واعلموا أيها الأفاضل أنه لن تنالوا البر أبدا حتى تنفقوا مما تحبون، فأنفق من أغلى ما تملك، واعلم أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. أنا أساهم بكل ما أملك من كلمة صادقة، وعلى قدر ما أستطيع سأساهم بجزء يسير من مالي، وأنصح كل إخواني من أهل الفضل وأخواتي من أهل الفضل لا في مصر وحدها بل في العالم كله، خاطب أهلنا في أوروبا وفي أمريكا وفي دول الخليج كلها، وأعلم أنهم أهل فضل وأهل عطاء، من أراد أن يأتي لنا بجهاز أو بسرير أو بوحدة من وحدات العلاج التي سيخصصها أساتذتنا الأفاضل فليأتي، فنحن لا نريد مالا بقدر ما نريد أن تكتمل هذه المستشفى وهذا الصرف بكل ما احتاج إليه، لا أقول بكل ما احتاج إليه من الأدوات الطبية بل من أدوات البحث العلمي، لأنه مقدمة حقيقية للوصول إلى دواء بأقل التكاليف، ونحن لا ينبغي أبدا أن نقل عن أوروبا ولا عن أمريكا، لا في البحث العلمي ولا في نظافة مستشفياتنا وفي استعدادها لقبول مرضى المسلمين بصورة إنسانية، بصورة آدمية تليق بإنسانية وآدمية هذا المريض. أم أن الفقير المريض يطحن؟ لا والله لا يطحن أبدا وسط أمة ربها هو الله ونبيها هو محمد صلى الله عليه وسلم، وغايتها جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا ولو لم تملك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ مالك ما قدمت، ومال ورثتك ما أخرت. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع، وأجمل من ذلك كله قول ربي وقول نبيي. قال الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك. أيها الحبيب، هل تريد أن يتولى الإنفاق عليك من لا تنفد خزائنه؟ هيا أنفق من أغلى ما تملك ومن أحب ما تملك. والله لو علمت هذا الخير في هذا الباب لسجدت الآن لله شكرا أن فتح لك بابا من أبواب الخير كهذا الباب. هيا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإن شاء الله تعالى أعدكم بإذن الله بعد انتهاء فرش المستشفى بكل ما تحتاج إليه من معدات صغيرة وكبيرة، وبكل ما تحتاج إليه وحدة البحث العلمي، أعدكم إن شاء الله تعالى أن يتكرر هذا اللقاء مرة أخرى، ولن أتحدث فيه، وإنما سأتحدث فيه الأستاذان الجليلان الفاضلان دكتور أحمد عبد الله والدكتور جمال شيحة، ليبشر الأمة بفضل الله تبارك وتعالى ببداية هذا العطاء وهذا النهر المتدفق من أنهار الخير التي لا يمكن أبدا أن تنقطع في أمة الخير، في خير أمة أخرجت للناس. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وأشكر لأستاذين الكريمين الجليلين حضورهما، والله تعالى أسأل أن ينفع بهما وأن يجري الخير على يد الدكتور أحمد عبد الله وعلى يد الدكتور جمال، وأن يسدد إخواننا الأطباء في مصر وأن يكرمهم بكرمه. ولا أنسى أن أرفع كف الضراعة إلى الله لمن حبسهم المرض في الأسرة البيضاء، أيا كان نوع المرض وأيا كان نوع الألم وأيا كان حجم البلاء. أسأل الله جل وعلا أن يذهب آلامهم وأن يجدد آمالهم وأن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما، وأن لا يخلى عني ولا عنكم أبدا ثوب عافيته ولا ثوب ستره، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالم.